بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب تمام. طيب فصل. قال: إذا ظهرت هذه المقدمة تبين لنا أن قول القائل كلما قام دليل العقل على أنه يدل على التجسيم كان متشابها، جواب لا ينقطع به النزاع. أي نعم، أي عقل يضبط هذا؟ يعني مثل ما ذكر ابن تيمية اللي يقول الله موجود، سيأتي غلاة الفلاسفة يقول هذا تجسيم، واللي يقول لا نثبت الأسماء لكن ما نثبت الصفات يقول لا هذا فيه تجسيم. جهمية بيردوا على المعتزلة، بعدين المعتزلة بيقولون للأشاعرة أنتوا أثبتوا هذه الصفات فيها تجسيم، وكل طائفة ترد على الأخرى، ما ينقطع النزاع. قال: ولا يحصل به الانتفاع، ولا يحصل به الفرق الصحيح بين الصحيح والسقيم والزائغ والقويم، وذلك أنه ما من ناف ينفي شيئا من أسماء الصفات إلا وهو يزعم أنه قد قام عنده دليل العقل على أنه يدل على التجسيم فيكون متشابها، فيلزم حينئذ أن تكون جميع الأسماء والصفات متشابهات، وحينئذ فيلزم التعطيل المحض، وأن لا يفهم من أسماء الله تعالى وصفاته معنى، ولا يميز بين معنى الحي والعليم والقدير والرحيم والجبار والسلام، ولا بين معنى الخلق والاستواء، وبين الإماتة والإحياء، ولا بين المجيء والإتيان، وبين العفو والغفران. بيان ذلك أن من نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة والقرامطة والباطنية ومن وافق من الفلاسفة يقولون: إذا قلتم إن القرآن غير مخلوق، وأن الله تعالى أو أن لله تعالى علما وقدرة وإرادة، فقد قلتم بالتجسيم، فإنه قد قام الدليل العقلي على أن هذا يدل على التجسيم، لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بغيرها، سواء سميت صفاتا أو أعراضا أو غير ذلك. قال: ونحن لا نعقل قيام المعنى إلا بجسم، فإثبات معنى يقوم بغير جسم غير معقول. فإن قال المثبت: بل هذه المعاني يمكن قيامها بغير جسم، كما أمكن عندنا وعندكم إثبات عالم قادر ليس بجسم. يعني هذا في من أثبت العالم القادر، مثل المعتزلة مثلا يثبتون الأسماء مثلا بدون صفات، أو الأشاعرة أثبتوا العالم القادر بدون جسم، قالوا هذه ليست بجسم. قالت المثبتة: الرضا والغضب والوجه واليد والاستواء والمجيء وغير ذلك، فأثبتوا هذه الصفات أيضا وقولوا إنها تقوم بغير جسم، أصبح الدليل عليهم. فإن قالوا: لا يعقل رضا وغضب إلا ما يقوم بقلب هو جسم، ولا نعقل وجها ويدا إلا هو بعض من جسم، قيل لهم: ولا نعقل علما إلا ما هو قائم بجسم، ولا قدرة إلا ما هو قائم بجسم، ولا نعقل سمعا وبصرا وكلاما إلا ما هو قائم بجسم، فلما فرقتم بين المتماثلين؟ يعني هذا مهم جدا في هذا الباب بالفعل. يعني وهذا يرجع للقاعدة العامة كما تعرفون، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات، والقول إذا نفى كل الصفات تقول القول في الصفات كالقول إيش في الذات. نعم. قال: وقلتم إن هذا يمكن قيامها بغير جسم، وهذه لا يمكن قيامها إلا بجسم، وهما في المعقول سواء. فإن قالوا: الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، والوجه هو ذو الأنف والشفتين واللسان والخد أو نحو ذلك، قيل لهم: إن كنتم تريدون غضب العبد ووجه العبد، قال: فوزانه أن يقال لكم: ولا يعقل بصر إلا ما كان بشحمة، يعني بالعين، يعني من هذه الأعضاء التي في العين، ولا سمع إلا ما كان بصماخ، ولا كلاما إلا ما كان بشفتين ولسان، ولا إرادة إلا ما كان لاجتلاب منفعة أو استدفاع مضرة، وأنتم تثبتون للرب السمع والبصر والكلام والإرادة على خلاف صفات العبد، فإن كان ما تثبتونه مماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في الجميع، وإن كنتم تثبتونه على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من غير مماثلة بصفات المخلوقات، فأثبتوا الجميع على هذا الوجه المحدود، ولا فرق بين صفة وصفة، فإنما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتتموه، فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع، وإما أن تمثلوا بالمخلوقات وهو ممتنع، وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره، وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة، فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم، قول باطل. نعم، فرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم، قول باطل، يتضمن الفرق بين المتماثلين والتناقض في المقالتين. يعني فهذا وجه يعني تحفظه في الرد على مثل الأشاعرة، وأن يثبت بعض الصفات وينفي البعض، تقول أنت لابد أن تفرق بين المتماثلات، لابد. نعم، ولما الفرق بين هذه الصفات؟ يعني أنت تنفي الرحمة وتثبت الإرادة، يعني إيش الفرق؟ فهو يزعم بعقله أن لا، العقل يثبت الإرادة ولابد أن ينفي الرحمة. أي عقل هذا الفاسد الذي يقول هذا؟ كيف رب ما يكون رحيما بعباده؟ سبحان الله. فإن قال دليل العقل دل على أحد ما دون الآخر، كما يقال إنه دل على الحياة والعلم والإرادة دون الرضا والغضب ونحو ذلك، فالجواب من وجوه: أحدها أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه، فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدها، فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضا ولا بالسمع. هذا مهم، عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول. أنت ما عندك دليل، لكن ما يعني هذا أن هذه الحقيقة انتفت، أن الرضا والغضب غير يعني موجود في صفات الله. إذا عقلك ما دل على هذا لا تنفي. قال: فلا يجوز نفيه، بل الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته، وإلا توقف فيه. يعني هذا، شوف هذا يعني المنطق أولا، هو هذا الجواب الأول تعلق بأمر منطقي بحت، هذه قواعد يعني بدهية في الاستدلال بالعقل، عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه. ثم الثاني أن يقال إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته، كما يقام على مشيئته كما قد بين في غير هذا الموضع. كما تعرفون يعني مثلا هم يقولون: نحن عرفنا أن الله له إرادة ومشيئة بالاختصاصات، يعني مثلا لما نعرف أن خلق سماوات، خلق أرض، خلق جبال، فخص كل مخلوق بصفة، فهذا يدل على أن له مشيئة مختلفة، يشاء كذا ويشاء كذا، هكذا قالوا. طيب العقل سيقول: نحن يعني عندما رأينا هذه النعم العظيمة على العباد، على الحيوان، على النبات، هذا ألا يدل على رحمة الله تعالى؟ بالعقل أيضا. طيب الثالث أن يقال: السمع دل على ذلك. طبعا حتى ابن تيمية يذكر المحبة والبغض، لما الله تعالى ينصر عباده المؤمنين ويرفع درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويوفقهم للطاعات يتوب عليهم إن تابوا، هذا كله يدل على محبته، وهكذا. يعني قال الثالث أن يقال: السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه، فيجب العمل بالدليل السالم عن المعارض. فإن عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك، لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والعقل ينفي التجسيم، قيل له: القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي أثبتها. فإن كان هذا مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر، وإن لم يكن مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر. فدعوى المدعي الفرق بينهما بأن أحدهم يستلزم التشبيه والتجسيم دون الآخر تفريق بين المتماثلين وجمع بين النقيضين، فإن ما نفاه في أحدهما أثبته في الآخر، وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخر، فهو يجمع بين النقيضين. ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة فإنه متناقض لا محالة، فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته. فإن كان دليل العقل صحيحا بالنفي وجب نفي الجميع، وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك، فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل. فإن قال المعتزلي: إن الصفات تدل على التجسيم، لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم، فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء. قيل له: يلزمك ذلك في الأسماء، فإن ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسما، يستدل به خصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسما، فيقال لك: إثبات حي عليم قدير لا يخلو إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم، فإن استلزم لزمك إثبات الجسم، لزمك إثبات الجسم، فلا يكون لرؤيته محدودا على التقديرين. قال كذا بالأصل. طيب، وإن لم يستلزم أمكن أن يقال إن إثبات العلم القدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم، فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم، وإن كان هذا يستلزم فهذا يستلزم، فلا فرق بينهما، وإن فرق فهو تناقض جلي. فإن قال الجهمي والقرمطي والفلسفي الموافق لهما أنا أنفي الأسماء والصفات معا، قيل لا يمكنك أن تنفي جميع الأسماء، إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته. فإن قلت ثابت موجود محقق معلوم قديم واجب، أي شيء قلت كنت قد سميته، وهب أنك لا تنطق بلسانك، إما أن تثبت بقلبك موجودا واجبا قديما، وإما أن لا تثبته. شوف كيف سبحان الله وصل إلى خلاص يعني الوجود. فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم، وحينئذ فتكون موجودات كلها محدثة ممكنة، وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب، فصار نفيك له مستلزما لإثباته. نعم، قال يعني قال الموجودات كلها محدثة ممكنة، قال وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب، كما عرفنا في قطع التسلسل، يعني لابد القديم واجب هو الذي خلق، فصار نفيك له مستلزما لإثباته. نعم، فلابد أن يثبت في النهاية، وإلا لا. قال ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل، وهذا يعني هو مذهب الملحدين اليوم يعني ينفون. وإن قلت أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني، قيل لك إعراض قلبك عن العلم ولسانك عن النطق لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات، فإنما كان حقا موجودا ثابتا في نفسك فهو كذلك علمته أو جهلته وذكرته أو نسيته، وذلك لا يقتضي إلا الجهل بالله تعالى والغفل عن ذكر الله والإعراض والإعراض عنه والكفر به، وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حقا موجودا له الأسماء الحسنى أو الصفات العليا. ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية، أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفر، لا يعرفون الله ولا يذكرونه، ليس لهم دليل على نفيه ونفي أسماء وصفاته، فإن هذا جزم بالنفي، وهم لا يجزمون ولا دليل لهم على النفي، وقد أعرضوا عن أسمائه وآياته وصاروا جهالا به كافرين به غافلين عن ذكره موت القلوب عن معرفة ومحبته وعبادته. سبحان الله، يعني حقا يعني شوف كيف العقيدة تؤثر في القلب سبحان الله. ثم إذا فعلوا ذلك بزعمهم لئلا يقعوا في تشبيه وتجسيم، قيل لهم ما فررتم إليه شر مما فررتم منه، ما فررتم عنه، فإن الإقرار بالصانع على أي وجه كان خير من نفيه، وأيضا فإن هذا العالم المشهود كالسماء والأرض إن كان قديما واجبا بنفسه فقد جعلتم الجسم المشهود قديما واجبا بنفسه، وهذا شر مما فررتم منه، جعلت هذا الخالق مشاهد، وإن لم يكن قديما واجبا بنفسه لزم أن يكون له صانع قديم واجب بنفسه، وحينئذ تتضح معرفته وذكره بأن إثبات الرب بالقلب واللسان حق لا ريب فيه سمعا وعقلا. فإن كان ذلك مستلزما لما سميتموه تشبيها تجسيما فلازم الحق حق، وإن لم يكن مستلزما له أمكنكم إثباته بدون هذا الكلام، فظهر تناقض النفاه كيف صرفت عليهم الدلالات، وظهر تناقض من يثبت بعض الصفات دون بعض. فإن قالت النفاه إنما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العالم وإثبات الصانع دل على نفيها، كيف؟ قال فإن الصانع أثبتنا بحدوث العالم، يعني العالم كل ما في العالم محدث، إذن لابد إيش له من محدث وهو الصانع والله كذا. طيب كيف استدللتم بحدوث العالم؟ قال وحدوث العالم إنما أثبتنا بحدوث الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض، ومن هنا يعني جاء الخطأ طبعا. أو قالوا إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال التي هي الحركات، وإن القابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. شوف يعني هذا الخطأ اللي وقعوا فيه، يعني من قال أن يعني أن الشيء إذا قامت به حركة ما مثلا أن سيكون لابد أن يكون هو حادث في ذاته؟ ما يلزم يعني عقلا ما يلزم. فهم أرادوا بهذا أن ينفوا الصفات عن الله، الصفات إيش؟ الاختيارية. فهم قال نحن أصلا كيف استدللنا أن هذا العالم بأرضه وسماواته وكذا أن هذا يعني محدث؟ قالوا رأينا تحل فيه الحوادث، وكل ما حل فيه الحوادث فهو حادث. طب هذا ما يلزم، هذا دليل أصلا في ذاته خطأ عقلي يعني. فهم ما يتنازلون أبدا عن هذا، إن قال نحن أصلا ما عرفنا يعني حدوث العالم إلا بهذا، فإذا قلنا مثل هذه الصفات تحل بالله فيعني ما يمكن، لأن إذا أثبتنا يعني أن إمكان هذا أن تحل بالقديم مثلا على يعني قولهم اصطلاحهم، فسيصبح العالم عندهم قديم لأن ممكن تحل به الحوادث، أو ما يكون عندهم دليل على إثبات حدوث العالم، وبالتالي ما يكون عندهم دليل على إثبات وجود الله. فهكذا يعني. وطبعا أهل السنة في غنى عن هذا كله، لأن أصلا دليل وجود الله دليل فطري، يعني الفطرة هي اللي تدل على وجود الله تعالى ابتداء، ثم هذا الخلق دليل الربوبية والإتقان، ويعني أو أن ما قبل المجيء والإتيان والنزول كان موصوفا بالحركة، وما اتصف بالحركة لم يخلو منها أو من السكون الذي هو ضدها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا إن المحدث لا بد له من محدث. صحيح هذه المقدمة الثانية صحيحة، لكن المقدمة اللي بنوا عليها هذه هي الباطلة الأولى. المحدث لا بد له من محدث، فأثبتنا الصانع بهذا، فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم، وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام فيبطل دليل إثبات الصفات. نعم. قال فلو وصفناه بالصفات والأفعال القائمة به، يعني لو وصفنا الله، طبعا هم على درجات، إيش ضابط يعني العرب؟ عند الأشاعرة قالوا الصفات الاختيارية هي أعراض ما نثبتها، المعتزلة أي صفة تسمى عرض عندهم، عند الجهمية أي اسم يعتبر عرض. فلو وصفناه بالصفات أو الأفعال القائمة به لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم، وهذا طبعا يقولون عقلا غير ممكن، لأن الحوادث ما تقوم إلا بحادث عندهم، وهذا قلنا هذا خطأ أصلا. فهم لكن هكذا تخيلوا، قال لجاز أن تقوم الأفعال والصفات بالقديم، وحينئذ فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام. يعني إذا أثبتنا إذا جوزنا الصفات ممكن تقوم بالقديم، إيش بطل دليلنا على أن الكون هذا يعني محدث؟ لأن أصلا استدلنا بأن الكون محدث أن قامت به الحوادث، فنحن إذا قلنا الله تقوم به هذه الصفات، يعني إذا استرسلوا طبعا فهم ما مستحيل يقول الله له محدث، فقالوا إذا أثبتنا هذا نرجع على دليلنا نحن بالبطلان، أن يعني أن العالم هذا محدث، كيف استدلوا أن العالم هذا محدث يعني ليس خالقا، أن هناك حوادث تقوم به؟ قالوا إذا أثبتنا أن هالحوادث ممكن تقوم بالله فسيبطل هذا الدليل، فلا يكون دليلا على حدوث الأجسام فيبطل دليل إثبات الصفات. فيقال لهم الجواب من وجوه، أحدها أن بطلان هذا الدليل المعين لا يستلزم بطلان جميع الأدلة، والله أنت ما عندكم دليل، لا عندنا دليل الفطرة والخلق هذا كله يدل على. وإثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها، وإن أمكن ضبط جملها. في كتاب يعني جميل في هذا، يعني في الأدلة العقلية والمنطقية يعني في إثبات التوحيد والربوبية وكذا. ما أدري شوف دقيقة بس ما أدري التليفون إيش حصل، ما يفتح له. أيوة هذا، لأن مثل هذا ينفع كثير في مناقشة الملحدين الحين وين راح هذا ال... لا إله إلا الله. الله سامحوني أنا أقولكم فيه وبعدين هذا هذا هنا. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. الأدلة العقلية النقلية، يعني سبحان الله يقول لك ما في دليل عقلي إلا هو موجود في القرآن. كل الأدلة العقلية اللي في الاعتقاد بتحصلها في القرآن، فهو ألف هذا الكتاب الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد دكتور سعود العريفي، سعود بن عبد العزيز العريفي، هذه تكوين للدراسات معروفة يعني لها كتب جميلة جدا في الردع الملحدين. فهذا كتاب نافع يعني ممكن واحد سهل يعني هو وإن كان طويل 400 صفحة لكن يلخص في صفحات، لأنه بس ممكن مجرد تطلع على العناوين ويعني يعني يضبط لك كل الأدلة هذه يعني ب... طيب. قال الثاني أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين، فلو كانت معرفة الرب عز وجل والإيمان به موقوفة عليه للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به، وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. يعني أصلا هم الإخوة عندهم دليل الإيمان، دليل وجود الله هو إيش؟ حدوث، دليل حدوث العالم. يعني ابتداء هكذا قالوا، يعني قالوا أصلا أنت كيف عرفت ربك؟ لما نظرت إلى العالم. طيب نظرت إلى العالم، أنت شوف أول نظر العالم بفطرتك تقول هذا العالم لابد له من خالق. لا، هم ما يقتنعون بهذا، يقولك لا لازم عقلا تثبت أن هذا العالم يعني ليس قديما، أنه محدث. كيف؟ فقالوا حلول الحوادث به، فهم تمسكوا بهذا. نقول هذا ما استدل به أحد من الصحابة والأئمة. هل معنى هذا أن مدام جهلوا هذا؟ يعني انظر هذا عندهم الإخوة يعني يسمونه إيش؟ القانون العام، القانون الكلي. مرة صح من زمان أذكرها، تذكرنا أن حتى ذكر بعضهم يمكن ذكر وقع فيه الغزالي أو غيره، قال الذي لا يعرف هذا دليل الحوادث يعني لا يعرف ربه ولا يعرف العقيدة. يعني سبحان الله. فالثالث أن الأنبياء المرسلين لم يأمروا أحدا بسلوك هذا السبيل، فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبا، وإن كانت مستحبة كان مستحبا، ولو كان واجبا مستحبا لشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة. إن يعلم هذا أن هذا كله باطل يعني، وإنما الدليل الذي يدل على وجود الله هو الدليل فطرة، دليل يعني الكون هذا الربوبية. نعم، أفي الله شك؟ سبحانه. طيب، قال في جمل مقالات الطوائف وموادهم، قال أما باب الصفات والتوحيد فالنفي فيه في الجملة قول الفلاسفة المعتزلة. أنا رتب لك عاد المذاهب. النفي في الجملة هذا قول الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية، وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق، وكذلك بين البغداديين والبصريين اختلاف في السمع والبصر. الله، شوف أهل البدع هكذا متفرقون. يعني هذا بين أظن المعتزلة البغداديين والبصريين، يمكن هذه ما مرت معنا، لكن سبحان الله شوف كيف. هل هو علم أو إدراك غير علم وفي الإرادة؟ وهذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم لأنه أول من أظهره في الإسلام، قد بينت إسناده فيه في غير هذا الموضع، مثل ما في الحموية تذكرون، إنه متلقى من الصابئ الفلاسفة والمشركين البراهم واليهود السحرة. والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وأهل الحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر مالكية والشافعية إلا الشاذ منهم وكثير من الحنفية أو أكثرهم، وهو قول السلفية. لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة ومن جهال أهل الحديث وبعض المنحرفين، وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب. فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية قال نعم وافق بعضهم في الصفات الخبرية، وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية هكذا، يقصد يعني الفعلية يعني والاختيارية تقريبا، يعني التي تحدث يعني كما يشاء الله تعالى. وأما في الصفات القرآنية أو الحديثية لا، الآن عرفنا قال القرآنية، حديثية أظن ثبتت بالحديث يعني، لأن تعرفون عندهم أحاديث الآحاد ما يؤخذ بها طيب. وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان، فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها، وبعضهم يقر ببعضها، وفيهم تجهم من جهة أخرى، فإن الأشعري يعني شرب كلام الجباء شيخ المعتزلة، ونسبته في الكلام إليه متفق عليه عند أصحابه وغيرهم، يعني كان طبعا تعرفون كان معتزليا ثم رجع أبو الحسن الأشعري المعتزلة. قال وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في الإبانة، وبعد ابن الباقلاني بن فورك، فإنه أثبت بعض ما في القرآن. وهؤلاء الإخوة من قدماء الأشاعرة يعني، وعندهم إثبات مثلا العلو، إثبات العين، إثبات اليدين لله، إثبات الوجه لله، يثبتون هذه الصفات يعني، عندهم إثبات الصفات الخبرية. بس المشكلة عندهم في الصفات الاختيارية يعني هكذا، وعلى تفصيل الله أعلم. قال وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة، فإن أبا المعالي كان كثير المطالع لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين. سبحان الله، هذا يعني موضع جميل يعني، شوف يصنف الآن واحد واحد. والقشيري تلميذ ابن فورك، فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ، وقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. يعني لما حصل يعني نفي كثير ومالوا إلى الاعتزال حصل الفتنة هذه بينه. وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي في الإثبات، جاد فيه، ينزع لمسائل الصفات الخبرية، وسلك طريقه صاحبه القاضي أبو يعلى، لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في الإثبات. نعم. وأما أبو عبد الله بن بطة، هذا صاحب الإبانة، فطريقته طريقة المحدثين المحضة، كأبي بكر الآجري في الشريعة، واللكائي في السنن، والخلال مثله قريب منه، وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو المحدثين. يعني هذه على الإثبات يعني، إثبات الصفات. وأما التميميون كأبي الحسن وابن أبي الفضل وابن رزق الله، كلهم يعني ينسبون إلى كذا يعني التميم، أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم يعني من الأشاعرة، وألين لهم، ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشاعرة الأشعرية كالباقلاني والبيهقي. فإن عقيدة أحمد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي، مع أن القوم ماشون على السنة. طبعا عندهم يعني هنا كله يعني أبعد عن الإثبات، يقصد يعني فالإشكال كله في الصفات الاختيارية، فيعني ينفون الصفات الاختيارية. وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء، بحيث يكون الأشعري أحسن حالا منه وأقرب إلى السنة. فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث، وإمامهم عنده أحمد بن حنبل، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظراته ما يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث، لم يجعل مباينا لهم، وكانوا قديما متقاربين، إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام لما في ذلك من البدعة، مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة، بل هو مقصر عنها تقصيرا معروفا. اي نعم، تعرفون يعني سبحان الله، هذا من شؤم البدع سبحان الله، يعني مع رجوع الأشعري لعقيدة إمام أحمد، لكن بقيت عند شوائب من إنكار بعض يعني أو تأويل بعض الصفات. نعم، أظن هكذا مثلا الاستواء يقول هو فعل العرش، فعل يفعل الله بالعرش يكون به مستويا مع إثبات العلو، لكن بقيت هذه الأمور رواسب. والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية، كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم، وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري. هذه فتنة حصل فيها يعني ما أدري الآن لو يعني تراجعونها في التاريخ، طيب ما حصلت بين الحنابلة المثبتة وبين القشيري ومن اتبع في النفي، وقع تنافر وتحرير وحتى قتل أو شيء من هذا. ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل، وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات، وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل، رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري، وكان الخليفة وغيره مائلين إليه. فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة، وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية، يعني أبو يعلى الفراء، مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وابن القاسم بن التبان المعتزليين، ولهذا له في كتابه إثبات التنزيه وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه، لكن له في الإثبات كلام كثير حسن، وعليه استقر أمره في كتاب الإرشاد، مع أنه قد يزيد في الإثبات، يثبت يعني ما لم يكن ثابت في ما هو غير ثابت في النصوص، لكن مع هذا مذهبه في الصفات قريب مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه يقر ما دل عن القرآن والخبر المتواتر وتأول غيره. ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في الشفاء وغيره ورسائل إخوان الصفاء وكلام أبي حيان التوحيدي. وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة، كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة. وكلامه في الإحياء غالبه جيد، لكن في مواد فاسدة، مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة في ترهات الصوفية، مادة في الأحاديث الموضوعة، وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات، فإنه قد يكفر في أحد الصفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخر، وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. نعم صحيح. قال وأما ابن الخطيب فكثير الاضطراب جدا، لا يستقر على حال، وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتدي إلى مطلوبه، بخلاف أبي حامد فإنه كثيرا ما يستقر. شوف هذا يدلك استقراء ابن تيمية لمؤلفات هؤلاء وخبر يعني القوم كلهم واحد واحد. والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، جبرية في باب القدر. نعم، وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم. أما يعني طبعا المتأخرة يعني يشبهون الجهمية كثيرا، لأن ما يثبتون إلا سبع صفات، وحتى إثباتهم لهذه السبع فيه مخالفة للسنة. قال والمعتزلة وعيدية في باب الأسماء والأحكام، قدرية في باب القدر، جهمية محضة، يعني يكونون كل الصفات. واتبعهم على ذلك متأخروا الشيعة، مع أن كانوا في الأول مشبهة ثم أصبحوا معتزلة، يعني الشيعة معتزلة، وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل، وخالفهم في الوعيد، وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. نعم، يعني الشيعة ترى عندهم خروج على الأئمة ولاة الأمر، لأنهم يرون الإمامة ليست في الحكام، يرون الإمامة مع أئمة دينهم يعني، فإذا تمكنوا خرجوا على الحاكم ولاة الأمر. وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث، وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. وأما السالمية فهم والحنبلية كالشيء الواحد إلا في مواضع مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم، وفيهم تصوف ومن بدع من أصحابنا هؤلاء، ومن بدع من أصحابنا هؤلاء. نعم، فيه هنا خرم مقدار سطر، قال يبدع أيضا التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك، ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة، وهذه طريقة جيدة. يعني في الأصول ما تقول أنا أشعري ولا حنبلي ولا كذا، لا، في الأصول خلاص أهل السنة أتباع السلف هكذا، وهذه طريقة جيدة، لكن هذا مما يسوق فيه الاجتهاد. نعم، فإن مسائل إيش هذه الدق، يعني يمكن أن يقصد دقيقة أو كذا في الأصول، ها دقيقة صحيح. قال في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة، إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعض السلف من الصحابة التابعين، قد ينكر الشيء في حال دون حال وعلى شخص دون شخص. وأصل هذا ما قد ذكرت في غير هذا الموضع، أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سميت تلك مسائل أصول وهذه مسائل فروع، فإن هذه تسمية محدثة. شوف هذا مهم الإخوة، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، مسائل فروع أصول. المقصود الإخوة محدثة، يعني إذا ترتبت عليه الأحكام، يعني رتبت على هذا أحكام تقول يعني مثلا مسائل الأصول يعني ما يسوغ الخلاف فيها، ومسائل الفروع يسوغ الخلاف فيها، مسائل الأصول يبدع من يخالف، مسائل الفروع ما يبدع، مسائل الأصول يستدل بها بالمتواتر، الفروع لا يقبل فيها، لا الأصول ما يقبل فيها الآحاد، الفروع يقبل فيها الآحاد. إذا كان هذا يعني ينتج عن هذا التقسيم، طبعا هذا محدث. أما إذا كان الإخوة على سبيل يعني مجرد الاصطلاح فهذا لا بأس به، مثل ما هو مشهور الآن يقولك هذه من أصول الدين، هذه العقيدة من أصول الدين، ما في بأس، وما يرتب على هذا يعني أحكام. ولا أكبر الأصول الصلاة بعد التوحيد، هم يجعلونها من الفروع مثلا، لكن هذه من أصول الدين. قال فإن هذه تسمية محدثة قد سماها طائفة من الفقهاء المتكلمين، وهو على المتكلم أصولين أغلب، لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. وأما جمهور الفقهاء المحققين الصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد مسائل الأقوال المتنازع فيها. صحيح، يعني واحد يخالف في مسائل مثلا اشتبهت عليه هذه الصفة ثابتة أو لا، طيب الصلاة أعظم. قال فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل، كما يقول مالك وغيره من أهل المدينة. وهنا سقط، ثم قال بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع. شوف هذا جميل، قال لك شوف الجليل من كل واحد من الصنفين يعتبر مسائل أصول، هذه التسمية الصحيحة، يعني الصلاة من الأصول، الزكاة من الأصول، والدقيق من كل واحد منهما مسائل فروع. والله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو ما رأى ربه، هذا دقيق في مسألة رؤية الله، ليست أصلا خلاف رؤية الله في الآخرة في الجنة مثلا، هل يرى الكفار الله في عرصات القيامة أو لا، هذه مسألة مختلف فيها مثلا في العرصات وكيف تكون الرؤية مثلا في الفروع. طيب مسألة الصلاة نفسها وجوب الصلاة وهذه من الأصول، لكن مثلا حكم رفع اليدين في الصلاة هذه من المسائل الدقيقة، وهكذا. قال فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخامس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، شوف كيف ابن تيمية يعني، وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل بالمجمل يعني، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. لذلك نحن الآن مثلا ما يمكن أن تكفر الأشعري حتى لو كان ينفي الاستواء ينفي العلو ينفي كثير من الصفات، تقول يا أخي هو عنده إيمان مجمل بالله، خلاص عنده إيمان، عنده إيمان بالله هذا. لكن قال وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل، لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة. كيف تصلي إذا ما عرفت الصلاة؟ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء، وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعي إلى تفصيل أعمال واجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة. وقولنا إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء، منها أنها تنقسم إلى قطعي وظني، ومنها أن المصيب وإن كان واحدا فالمخطئ قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية، يعني المخطئ في الأحكام العلمية مثل المخطئ في الأحكام العملية، يعني بحسب حاله سواء. قال لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفريعها اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها، سبحان الله، بخلاف هذه، لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع. يقول لك هو معذور هذا خالف في رفع يدين، معني خالف حديث ظاهر، لكن لكثرة الخلاف فيها سهل الأمر فيها. بخلاف الأمور الخبرية فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل، يعني بين أهل السنة خلاص إثبات كل الصفات هذا متفق عليه بين أهل السنة مثلا، فإذا جاء واحد وخالف يعني شوف أحيانا يستنكر عليه، لكن يتأول إذا كان عن تأول مثل ما تأول في الأحكام يتأول هنا. فإذا فصلت بلا نزاع أو فصلت بلا نزاع فحسن، وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسد من غير حاجة داعية إلى ذلك. نعم، فإذا فصلت بلا نزاع فحسن، هذا هو طبعا الواجب الاتفاق فيها، وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسد من غير حاجة داعية إلى ذلك، لأن الأمر فيها يعني واضح. ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه، لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه. لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها معرفة دقها وجلها، والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه، ولا يوجب أيضا تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير. هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقي. نعم، فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي فأمره قريب وكثير أو غالب على الخلاف المسائل الخبرية. نعم، وأما الصوفية والعباد وقت أدركنا 10 دقائق. طيب نكمل بعدين، هذه الكلام موصول فيها. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.